إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. أيها الإخوة في الله، إن المتصفح إلى بوابة وزارة العدل السعودية على موقع الشبكة العنكبوتية يجد أنواع القضايا التي يستطيع تقديم شكواه من خلالها. ومن هذه القضايا سوء العشرة الزوجية، وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام. وبعض الأزواج قد يكثر الانتقاد من أفعال زوجته ويريد منها التغيير، بينما هو في المقابل لا ينظر إلى عيوبه التي تراها زوجته فيه، كي يصلح ما استطاع من حاله معها لتطيعه في تغيير ما كره منها، وذلك كله فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما جاء في الحديث الصحيح. أيها الإخوة المسلمون، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. وقد أورده الإمام البخاري في صحيحه في باب حسن العشرة مع الأهل. أيها الزوج الكريم، هذا الحديث الشريف قد جمع الكثير من الفوائد، وحسن العشرة، ولذا كان من المهم على الأزواج خاصة أن يتدارسوه ليقفوا على ما جاء فيه من حسن العشرة مع الزوجات، وما تحبه الزوجة من زوجها وما تكرهه. وبعض الناس إذا أردت أن تنصحه قال: أنا أشوف نفسي أحسن من غيري، أو أنا لم أخطئ، فهو يقيم نفسه ولا يسمع من الذين يتعاملون معه، وهذا كلكم توافقونني على أنه خطأ. فهل نحن في أعمالنا نقيم أنفسنا للعلاوة أو مشابه؟ أم في الاختبارات الدراسية نصحح أوراقنا ونعطي الدرجات لأنفسنا؟ فلماذا إذن لا يسمع البعض منا عن نفسه كي يصحح ما هو فيه؟ ونأتي على وصف الزوجة الأولى لزوجها، تقول: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فهي تصفه في أخلاقه وطباعه ومعاملته معها، فقد شبهته بلحم جمل هزيل، لحمه رديء، وهذا اللحم فوق رأس جبل يصعب الصعود إليه، فلا الجبل سهل طلوعه، ولا اللحم جيد يستحق التعب في صعود الجبل. فهو سيء الخلق، قليل الإنفاق، متكبر، يصعب التعامل معه، فمثل هذا لا يوجد من خيره ما يستر به عيوبه. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. فهي تقول: لا أريد أن أتكلم عن زوجي لكثرة عيوبه الظاهرة والخفية، ولا أريد أن أنشر خبره كي لا يفتضح أمره، أو يكون ذلك سبباً في طلاقي، وأخاف أن لا أقدر على تركه من أجل أولادي منه. وإذا كان ولا بد من الكلام عنه، فإن عيوبه أكثر من أن تعد أو تحصى، عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. والعشنق هو الطول الزائد، فطوله بلا فائدة، عقله في لسانه، لا يرعى لي ذمة ولا يحفظ لي مكانه، فإن ذكرت له عيوبه طلقني، وإن سكت عنها علقني، وحاله كما يقول المثل: الرجال مخابر وليست مناظر. وتقول الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وهذا مدح بليغ، فهي تشبه زوجها بليل تهامة متوسط الطول لا حار ولا بارد، فزوجها معتدل الأخلاق متوسط في رضاه وسخطه، ليس فيه أذى، تشعر معه بالأمان. وهذا مطلب مهم للزوجات، كما هو مطلب الموظف في وظيفته، وهي لا تنفي بعض العيوب عنه، فلا يوجد إنسان كامل، ولكن حسن خلقه غطى على عيوبه عندها. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. فهي تمدح زوجها، فهو في البيت كالفهد، كناية عن حسن معاشرتها في الفراش، وهي من صفات الفهد، فبعض الأزواج لا يراعي حاجة زوجته في ذلك، بل قد يطلب منها جماع الدبر أكرمكم الله، وهو من المحرمات، أو يهجرها لفترات طويلة، وهو من الإيذاء الزوجي. وإن خرج أسد وصفته بالشجاعة والقوة، ولا يسأل عما عهد، فهو يتغافل عن أحوال البيت، لا يسأل عن كل صغيرة وكبيرة. والمرأة بطبعها تحب أن تتصرف في شؤون بيتها دون أن يتدخل في شؤونها أحد، وهو كريم، لا يسأل عما ترك في البيت من زاد أو طعام، أين ذهب هذا وأين ذهب هذا. وتقول السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. وهذه تذم أفعال زوجها، إذا أكل لم يراعي من معه، وخلط الطعام بعضه ببعض، وكأنه كره من معه على السفرة. وإذا شرب أنهى كل الشراب، فلا يبقي لها نصيب. وإذا نام تنحى عنها وابتعد، والتف بغطائه، ولم يترك لها شيئا من الكساء تتغطى به، ولا يمد يده إليها ليعلم ما يسوءها، فالبث هو أشد الحزن. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء، طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، أعوذ بالله. فهي تعني أن زوجها لا يستطيع إتيان النساء، وهو مع ذلك أحمق، وما تفرق في الناس من العيوب تجمع لديه، وهو كثير الضرب شديد فيه، لا يبالي في أن يحدث فيها كسراً أو جرحاً. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. وهي بذلك تمدح أخلاق زوجها وصفاته، فهو حسن الخلق لين الجانب كمس الأرنب، وهو طيب الرائحة لنظافته وكثرة استعماله الطيب، والزرنب هو نبات طيب الريح، فزوجها طيب الذكر والسمعة عند الناس كذلك. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. تمدح زوجها بأبلغ الكلمات وأقصر العبارات، فهو رفيع المكانة بين الناس، طويل النجاد أي حسن المنظر، عظيم الرماد كناية عن كثرة ضيافته، ومجلسه مفتوح للجميع كالمنتدى، فهو كريم. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ خير من ذلك، له إبل كثيرات، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. فهي تعظم زوجها بقولها: وما مالك، فهو فوق كل وصف لما يوصف به من الجود والأخلاق الحسنة، إبله كثيرات تبرك بفناء منزله لتكون قريبة للضيوف، فيطعمهم من لحومها وألبانها، قل أن يسرح هذه الإبل لئلا يتأخر عن إكرام ضيفه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فنأتي إلى الزوجة الأخيرة وهي الحادية عشرة، وهي من سمي الحديث على اسمها حديث مزرع، وذلك لكثرة وصفها وذكرها لمناقب زوجها وحبها الباقي لزوجها الأول. قالت: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني الذهب، وملأ من شحم عضدي، يأتي لها بالأكل بما تريد، وبجحني فبجحت إلي نفسي، يمدحها ويثني عليها وعلى شكلها، وهذا يحبه النساء. وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وعطيق ودائس ومنق. كانت في مكان فقير فجعلها في مكان فسيح، تأمر وتنهى وتأكل وتشرب. فعنده أقول فلا أقبح، لو أخطأت ما تجد كلاما عنيفا. وأرقد فأتصبح، تنام نوما هنيئا. وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع من حبها له تمدح أهله. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح مليئة، وبيتها فساح. ابن أبي زرع من زوجاته الأخر، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، مكانه الذي ينام فيه بسيط وقليل. يشبعه ذراع الجفرة، ما يأكل الكثير. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع حتى العاملة أو الخادمة، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ما تنقل الكلام لأحد، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، الأكل والطبخ والإعداد، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، تنظف وتقوم عليه، يعني ريحها حتى في من يخدمها. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. ومع ذلك، مع طلاقها، إلا أنها مدحته بما سبق ذكره. تقول: فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطية، وأراح علي نعما ثرية، أثنت عليه وأنه أنعم عليها، وأعطاني من كل رائحة زوجا. قال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. أكرمها الثاني، ولكن مع كرمه لم يبلغ أصغر آنية من آنية أبي زرع زوجها الأول. فهذا هو تعامل أبو زرع مع أم زرع. قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن روت هذه الأقوال للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وفي رواية: غير أني لا أطلق. فنسأل الله عز وجل أن نحسن تعاملنا مع أزواجنا. اللهم وفقنا لحسن التعامل، اللهم وفقنا للقيام بواجبات من له حق علينا، يا سميع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين، انصر أخوانا المجاهدين الصادقين الناصحين في كل مكان في فلسطين وسوريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكن لضعفاء المسلمين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا من البورميين وفي أواسط إفريقيا يا ذا الجلال والإكرام. نجهم وثبتهم وأظهرهم على من بغى عليهم يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم. اللهم وانصر جندنا المرابطين على الحوثية ومن عاونهم يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، واخذ بناصيته للبر والتقوى، وفقه ونائبه وسائر أعوانه لما فيه خير البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. وفق اللهم سائر حكام المسلمين للعدل في رعاياهم وتحكيم شريعتك فيهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وعلانيتها وسرها، وصلِّ اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.